قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
غايا نتلوه حقا نرتجف منه الهدايا حلو المذاق من البداية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحباب مع لقاء متجدد إن شاء الله تعالى مع قصة آية. وقد عشنا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل ومنته مع أصل تخيير واصطفاء هذه الأمة لتكون خير أمة، أصل من هذه الأصول لتكون خير أمة أخرجت للناس، أصل السمع والطاعة في قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عشنا مع حديث أبي هريرة الذي بين لنا المعاني الواردة في سبب نزول هذه الآية، وتوقفنا أيها الأحباب مع هذه المعاني الجليلة. فلو عشنا مع تفصيل جلال وقوة وعظمة المعاني التي وردت في هذه الآيات لاحتاج منا الموقف مقام ومقام ومقام لنوفي بعض حق هذه الآيات، ولكن على عجالة وبإيجاز نلتقط بعض ما يمكن أن نبينه من خلال هذه الدقائق أو في خلال هذه الدقائق. أيها الأحباب، الحديث الذي ذكرناه الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة يبين لنا أن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قد نسخ الآية الأولى التي ذكرناها: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. أيضا يؤيد هذا القول في مسألة أن الآية نسخت بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه حينما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية قال كأنه يعني يحتمل الأمر بين أمرين، قال أن دخل في قلوبهم شيء ثم قال لم يدخل في قلوبهم شيء، أي الصحابة لم يدخل في قلوبهم شيء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فقالوا على الفور سمعنا وأطعنا وسلمنا، فنسخ الله بهذا الفعل وهذا الفضل بعد أن أنزل آمن الرسول بما أنزل إليه، نسخ هذا الأمر بهذا الأمر بقوله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا يؤيد هذا القول بأن الآية نسخت ما أخرجه البخاري عن مروان الأسفر أن أحد أصحاب رسول الله وقال، أي مروان قال أحسبه ابن عمر أنه قال أن هذه الآية نسخت، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. يبقى هذه أدلة أو ثلاث أدلة تبين أن آية الأمر وإن تبدوا ما في أنفسكم نسخ بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك قول آخر قاله بعض أهل العلم، وعلي بن أبي طلحة ينسبه إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أيضا في أن الآية غير منسوخة، وإنما أن المعنى بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعنى أنه يوم القيامة يخبر الله عز وجل أهل الإيمان على أن من المسلمين سيكون فريقين، فريق هم أهل الإيمان وفريق هم أهل الشك والريب والنفاق، فأن الله عز وجل سيخبر أهل الإيمان أنه سيخبرهم، يقول لهم أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، ويخبرهم بذلك، وهذا هو معنى الحساب المقصود لأهل الإيمان، ويغفر لهم ما حدثت به أنفسهم. أما أهل الشك والريب فيحاسبهم على ذلك ويعاقبهم عليه، أي أن الله سيعفو عن أهل الإيمان فيما حدثوا به أنفسهم، لذلك قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا القول يعني قال به أيضا العوفي وغيره، وأيضا ذهب ابن جرير وانتصر لهذا القول ولهذا القول، ونقله عن مجاهد وعن الحسن البصري أيضا وغيرهما أن الآية محكمة وأنها لم تنسخ، وإن تبدوا ما في أنفسكم، أعني أن الآية محكمة وأنها لم تنسخ، وليس معنى المحاسبة لأنه يستلزم العذاب وإنما أو العقاب، وإنما ممكن أن تكون المحاسبة على الإخبار فقط أو الإعلام، وأن يعفو الله عمن يشاء، وهذا معنى الإحكام في الآية، أن الله عز وجل عفى عن أهل الإيمان فيما تحدث به أنفسهم، كما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال الله عز وجل إذا أذنب عبدي، إذا أخطأ عبدي فلا تكتبوها علي، إذا أخطأ عبدي فلا تكتبوها علي، فإن عملها، يعني إذا هم عبدي بخطأ أو بذنب، فإذا عملها فاكتبوها سيئة، فاكتبوها سيئة، وإن هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة، هذا فضل الله وهذه رحمة الله التي وعد بها هذه الأمة بفضل الله ثم بفضل رسول الله ثم بفضل سمعنا وأطعنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال ابن جرير فيما نقله كما ذكرنا عن مجاهد وغيره أن الآية محكمة وأن هذا الأمر فيه العفو عن التحدث بالنفس بأهل الإيمان والمؤاخذة لغيرهم بما حدثت به أنفسهم نكالا في عذابهم وفي عقابهم على ما أشركوا بالله وما أذنبوا في جنب الله عز وجل. واستند ابن جرير لما رواه وأخرجه الشيخان عن البراء وأخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن النجوى، هل سمعت شيئا من رسول الله عن النجوى؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمعوا معي هذا الحديث الجليل أيها الأحباب لنرى هذا الكلام العظيم عن رب العرش العظيم وهذه الرحمات الجليلة، لعلنا نستظل بها إن شاء الله تعالى ونرحم بها ونكون ممن ذكروا فيها، أسأل الله عز وجل أن يدخلني وإياكم الجنة بغير حساب ولا عقاب. يقول عليه الصلاة والسلام يدنى المؤمن من ربه، وفي رواية يدن المؤمن من ربه، فيضع عليه كنفة، من الذي يضع؟ الله عز وجل يضع عليه كنفة ويستره، أي يستره، ثم يعرفه بذنوبه، يا عبدي فعلت ذنب كذا يوم كذا، فيقول العبد أي ربي، أي ربي، أي فعلت ذنب كذا يوم كذا، فيقول العبد أي ربي، أي نعم، أي ربي، يكررها مرتين، فيقول الله عز وجل بعد أن استشعر العبد بأنه هالك، بأنه هالك، ذنوب تعرض عليه، يعرفه بها الله جل في علاه، فإذا بالرحمات تأتي من أرحم الراحمين جل في علاه، فيقول الله للعبد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. اللهم لا تحرمنا غفرانك ورحمتك يا رب العرش العظيم بعظيم ذنوبنا. اليوم أغفرها لك، سترتها عليك في الدنيا، واليوم أغفرها لك وتطوى صحيفة حسناته. أما الآخرون الذين عصوا الله وشكوا وربوا أو أشركوا مع الله، فهؤلاء الذين يقال لهم على الأشهاد، على الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. استدل ابن جرير للقول بأن الآية محكمة بهذا الحديث الجليل، وكما ذكرنا أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم أعلى درجات، في أعلى درجات الصحة.
هو مصحف للقلب والأرواح للقلب والأرواح غايا.
أيها الأحباب، هذا الكلام بإيجاز شديد حول أن قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه آية نسخت بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أم أنها آية محكمة لم تنسخ، والجمع بين المعنيين مستمر قائم وهو عند الله عز وجل. والقولان قولان وجهان، ولكن الأدلة المترددة الأكثر حول القول الأول، والله تعالى أعلم. أيها الأحباب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قبلها قال الله عز وجل ثناء على رسوله وعلى صحابته، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسليم، يقين في الله والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا، وقالوا نقلا عما قالوه عما رددوه، تباهي، فخر، سعة، سعادة بعباده جل في علاه الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا أمرك الله بأمر فاستجبت يقينا في الله وثقة في الله وحسن ظنا بالله، فقلت سمعنا وأطعنا، هو الكريم، بل هو أكرم الأكرمين، هو الفياض سبحانه جل في علاه، المنعم، الرحمن، الغفور. ماذا تنتظر إذا كنت ممن أطاعوه واستجابوا لأمره وقالوا سمعنا وأطعنا، إلا أن يفيض عليك برحماته. انظر إلى هذا الفضل وهذا العطاء من رحمة الله. لا يكلف بعد الثناء، هذا فضل في حد ذاته، الثناء في حد ذاته فضل من الله. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اطمئنوا يا أهل الإيمان، جاءت الطمأنة من الله، جاءت الرحمات من عند الله. اطمئنوا يا أهل الإيمان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم هذا الفضل العظيم من عند الله جل في علاه في هذا الدعاء الذي ألهمه للأمة وأنزله في قرآنه ليعلمهم كيف يدعون ليفيض عليهم من فضله ورحمته جل في علاه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال أبو هريرة، قال الله في الحديث الذي رواه مسلم، قال الله نعم، وفي حديث في رواية ابن عباس قال الله قد فعلت، خلف كل دعاء قد فعلت، في رواية مسلم عن ابن عباس، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال الله نعم. هذا الدعاء أيها الأحباب دعاء عظيم وفضل جليل من الله عز وجل. ومن فضل هذا الدعاء ما أخرجه البخاري، ما أخرجه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آيتان، آيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلته كفتاه. هاتان الآيتان آيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ به في بهما في ليلته كفتاه. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه مسلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أسري به فبلغ إلى السماء السادسة عند سدرة المنتهى، أعطي ثلاث، الصلاة خمس صلوات وآيتين، وآخر آيتين من سورة البقرة ابتداء من آمن الرسول بما أنزل إليه، وأن يغفر الله لمن لا يشرك به من أمته. هذا فضل آخر لخواتيم سورة البقرة. وهذا ابن عباس فيما أخرجه مسلم يقول بين جبريل عليه السلام يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فقال هذا باب فتح اليوم من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، وهذا ملك نزل إلى الأرض اليوم لم ينزل قط إلى الأرض قبل اليوم. فجاء الملك فسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة أو خواتيم سورة البقرة، هاتين الآيتين كما ذكرنا أيها الأحباب. فضل عظيم لهذا الدعاء الذي ألهمه الله للأمة بأن أنزله في كتابه الكريم ليدعوه به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما أعظم ما جمع في هذا الدعاء من معاني، والمقام لا يتسع أيها الأحباب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا دعوت ربك بذلك. في حديث أبي هريرة قال نعم لن يؤاخذكم أيها المؤمنون، لن يؤاخذكم، قال نعم. وفي حديث ابن عباس قال قد فعلت، ووعد الله صادق وواقع، قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لا تضيق علينا كما ضيقت على من قبلنا، وضيق الله عليهم لأنهم ضيقوا على أنفسهم، كما ذكرنا في قصة ذبح البقرة وغيرها الذين ضيقوا فيها على أنفسهم. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بل أن الله عز وجل أرسل رسوله ليخفف عنهم هذه الأثار، ليخفف عنهم الأثار، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن منكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كما جاء في سورة الأعراف. أيها الأحباب، ربنا ولا تحمل، يقول ربنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انظر أيها المذنب، يا من دلت قدمك في معصية الله، يا من ذهبت تلهث وراء الشيطان وتريد أن تتوب، أنت بحاجة إلى ثلاث كما جاء في هذا الدعاء العظيم: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت بحاجة إلى عفو من الله فيما بينك وبين ربك جل في علاه، أن يعفو لك فيما يخصه. واغفر لنا أن يسترك بين الخلق فلا يفضحك بينهم، وارحمنا ألا يقدر أن تذل في مثل هذه المعصية فيما تستقبل. ما أعظم هذا الدعاء وما أجله أيها الأحباب. فاغفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عن معاذ أنه كان يقول بعد هذا الدعاء آمين آمين آمين. أيها الأحباب، أيها الأحباب، هذه الآيات العظيمة الجليلة، لا سيما هذا الدعاء الذي ورد أيضا عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت آيتين أنزلت من كنز تحت العرش، أعطيت آيتين أنزلت من كنز تحت العرش لم يعطهما نبي قبلي، خواتيم سورة البقرة. هذه الذي ذكرناه سبب، هذا سبب لنزول هذه الآيات، وهذه بعض المعاني التي طوفنا حولها في هذا المقام. أولا السمع والطاعة، هو باب يلزمك يا عبد الله بالعقل والنقل أن تكون على دربه، أن الله عز وجل إذا قال أمرت فيلزمك يا عبد الله أن تقول سمعت وأطعت. ليس هذا الذي يجادل أو يحاول، لماذا هذا الأمر؟ ما الذي وراءه؟ ما الذي نفهمه منه؟ ما الحكمة من ورائه؟ نجتهد أن نعي ذلك، ولكن لا نقف في قبول الأمر على ذلك. وهذا الذين يقفون كما كان أهل الكتابين من قبل يفعلون، هم أتباع إبليس عليه لعنات الله. لماذا؟ لأنه وقف على أمر الله. إبليس يعرف ربه ويعرف أنه القوي المتين القادر على كل شيء، ولكن الله أمره فوقف إبليس عند الأمر، وجهل واستكبر وحسد. فإذا كنت من العباد التقيين، من العباد المؤمنين، إذا جاءك الأمر فبالعقل والنقل يلزمك إذا أمرك الله أن تقول سمعت وأطعت. لماذا؟ عقلا أيها المسلم، أيتها المسلمة، الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو الذي بيده الأمور، كافة الأمور، هو الذي يحيي ويميت ويرزق من يشاء بغير حساب. إذا أمرك، ألا يعلم من خلق جل في علاه؟ بلى يعلم، فهو يعلم ما ينفعك ويعلم ما يضرك. فإذا أمرك بأمر فلن يكون فيه إلا النفع لك يا عبد الله، فيلزمك التسليم الفوري بأمر الله وأن تقول دائما سمعت وأطعت. فإذا قلت ذلك كنت أنت العبد الذي يحبه الله ويرضى عنه، فييسر الله لك الأمر ويعينك على هذا الأمر. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، والله عز وجل أرحم بك يا عبد الله من الأم بولدها، كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا درس أول عظيم. والدرس الثاني أن الله عز وجل إذا علمك أمرا يا عبد الله يلزمك أن تنتفع به، فقد علمنا هذا الدعاء بفضله وآثاره العظيمة، فلا نضيع فضله. الأمر الثالث أنك يا عبد الله يا من ذلت قدمك يلزمك أن تسعى لاستحضار عفو الله ومغفرة الله ورحمة الله بألا تقع في هذا الأمر. الله أسأل أيها الأحباب أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. ففيما وقفنا عليه في هذه الآيات دروس عظيمة لم نستطع أن نحصي منها إلا القليل، لعله ينفعنا جميعا إن شاء الله تعالى. وإلى أن ألقاكم في لقاء مقبل مع آية وقصة لهذه الآية، أستودعكم الله جل في علاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو مصحف للقلب والأرواح غايا، نتلوه حقا نرتجي منه الهدايا، حلو المذاق من البداية.